إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقبل بدءنا أو قبل بدايتنا في الدرس الجديد وهو ما يتعلق بنواقض الوضوء، قد سأل بعض الإخوة عن مسألتين في الدرس الماضي، وهي مسألة مسح المرأة على خمارها، مسح المرأة على خمارها، لعله في أثناء الشرح قد كان شيء من عدم الإيضاح، إيضاح القول. خلاصة القول أيها الإخوة في مسألة مسح المرأة على خمارها أن أهل العلم قد ذهب عدد منهم إلى عدم جواز ماذا؟ مسح المرأة على خمارها، واضح؟ لكن ذكرنا أنه قد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على ماذا؟ على خمارها. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل كيف تمسح على خمارها قال ماذا؟ قال تدخل يدها من تحت الخمار. هذا بناء على أي قول؟ على أي قول؟ على عدم الجواز، على عدم ماذا؟ الجواز. لكن نقول طالما أنه قد جاء عن هذه الصحابية و لم يعرف لها مخالف رضي الله عنها، فنقول فعلها ماذا؟ فعلها حجة رضي الله عنها وأرضاها. إذن الصواب أنه يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها. وقلنا مسألة الخمار كمسألة العمامة، لا يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة، كذلك الخمار لا يشترط أن تكون المرأة قد لبستها على طهارة أو نحو من ذلك. المسألة الثانية سأل عنها بعض الإخوة كذلك بعد الدرس، وهي مسألة ما لو لبس الشخص لبس خفا ثم لبس خفا آخر فوقه، أو كما هو يعني موجود في زماننا يلبس الجوارب ثم يلبس فوقها ماذا؟ أجلكم الله، يلبس الحذاء فيأتي ويمسح على الحذاء. هذه المسألة معروفة عند أهل العلم، تجدون يعني ابن قدامة وغيره من الفقهاء يتكلمون عنها، والمسألة فيها طول وفيها خلاف بين أهل العلم. يقولون يمسح إذا لبس الخف الآخر فالمسح للفوقاني وليس للخف التحتاني، يعني الذي هو في الأسفل. ملخص القول في هذه المسألة لبس الخف على الخف أو الجوارب على مثلا الجوارب، يلبس فوقها مثلا كما يقولون الكنادر، أو يلبس فوقها الأحذية أكرمكم الله ونحو ذلك، هذه نستطيع أن نلخصها كما يذكر يعني بعض أهل العلم، يلخصونها في ثلاث صور، في ثلاث صور. يقولون إما أنه، طبعا التقسيم هذا تقسيم من بعض أهل العلم، لكن يعني نأتي للملخص بعد ذلك. يقولون إما أنه في الصورة الأولى يلبس الخف وهو ما زال على طهارته، واضح؟ ما زال على طهارته يأتي ويلبس الخف ماذا؟ الثاني، أو يلبس أكرمكم الله يلبس الحذاء، واضح؟ ما زال على طهارته، يعني لبس الخف الأول صلى مثلا ثم بعد ذلك جاء وخرج من المسجد ولبس مثلا الحذاء أو لبس الخف الثاني، هذا بالنسبة له إذا جاء لوقت الصلاة التي تليها، أو جاء مثلا وانتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ من جديد، جاء ومسح على الخف الفوقاني أو مسح على الحذاء، فهنا هل الحكم يبقى للفوقاني أم أنه إذا جاء وقت مسح آخر طالما أنه ما انتهت اليوم والليلة يستطيع أن يخلع الحذاء ويمسح على الجوارب؟ واضح؟ في مثل هذه المسألة نقول الأمر يسير، الأمر ماذا؟ يسير. ومسح لا شك طبعا هنا إذا مسح على الحذاء الأحوط والأبرأ للذمة أنه ماذا؟ يبقى الحكم لما هو فوق، واضح؟ لكن الأمر يسير في مثل هذه، يقول أهل العلم لأن الخف الذي في الأسفل والخف الذي في الأعلى يعني كأنه صار ماذا؟ خفا واحدا، هذا ظاهره وهذا باطنه، يعني خلع الحذاء جاء لمسح جديد مسح على الجوارب، وهو في المسح الأول مسح على ماذا؟ مسح على الحذاء، واضح؟ نحن ما نريد أن نطيل لأجل هذا، أنا ما دخلت في المسألة في الدرس الماضي، لكن فقط نقول الأمر في هذه الصورة يسير، وهو ماذا؟ سواء مسح على الأعلى أو مسح على الأسفل، الصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن ما كان في الأعلى وما كان في الأسفل يأخذ ماذا؟ نفس حكم الخف الواحد، كأن هذا ظاهره، بارك الله فيك، كأن هذا ظاهره وهذا باطنه. إذن إذا لبس الخف الثاني وهو على طهارة لم يمسح على الخف الأسفل، فإذن نقول يجوز له أن يمسح على الخف الأعلى أو على الخف الذي هو في الأسفل. واضحة هذه الصورة؟ واضحة؟ طيب الصورة الثانية قالوا أن يلبس الخف ثم يحدث، واضح؟ يحدث يعني يحتاج إلى ماذا؟ لكي يصلي يحتاج إلى مسح على هذا الخف، قبل أن يتوضأ ويمسح جاء ولبس الخف الثاني، هنا هل يجوز له أن يمسح على الخف الثاني؟ إذا رجعنا للحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الخف الثاني لما لبسه، لبسه على طهارة أم على حدث؟
على حدث،
على حدث. إذن هذه الصورة ما يجوز له أن يمسح على الخف الثاني. طيب هذه انتهينا من هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي ماذا نقول؟ لبس الخف الأول وأحدث ومسح على الخف الأول ثم لبس الخف الثاني، أو لبس أجلكم الله الحذاء أو الكنادر أو شيء من ذلك، واضح؟ هذه الصورة هل تأخذ حكم الصورة الأولى؟ يعني نقول فيها ظاهر هذا الفوق الذي في الأعلى هو ظاهر الخف والذي في الأسفل هو باطن الخف، هذه حصل فيها خلاف كذلك بين أهل العلم، حصل فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم من يعني من فتوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم أنهم يجيزون المسح على يعني الخف الذي هو في الأعلى في مثل هذه الحالة، وهو مذهب عند بعض الفقهاء كالشافعية ونحو ذلك. فيأخذ ماذا؟ يأخذ حكم الخف الواحد، يعني كأن هذا ظاهره وهذا باطنه. ملخص الأمر يا إخوة، ملخص الأمر أن الخف إن لبسه المسلم على طهارة ولبس فوقه الحذاء ومسح على الحذاء نقول لا بأس، مسح على الحذاء أو خلعه ومسح على ماذا؟ على الجوارب، الأمر في هذا يسير. في الصور الثانية والثالثة الأحوط والأبرأ للذمة أنه لا يمسح إلا على ماذا؟ إلا على الخف التحتاني الأسفل الذي هو في الأسفل. سنأتي إن شاء الله للأسئلة، لأن البعض قال يعني ذكر أن الأسئلة قد يسمعها البعض أو لا يسمعها، فلو يعني نكتبها طيب، وبإذن الله يعني نجيبكم على جميعها إن شاء الله، أنت يسر بإذن الله. طيب هذا بالنسبة للمسح، مسح الخف على ماذا؟ الخف إذا لبس فوق خف آخر، واضح الصور؟
واضح.
ثلاث صور هي ما يعني نود الدخول فيها، لأن لو دخلنا في مثل هذه المسائل لن ننتهي من هذه الأبواب التي نسأل الله عز وجل أن يعني يسر لنا المرور عليها والانتهاء من كتاب الطهارة بعون الله وتوفيقه. طيب نستمع للدرس الجديد بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في عمدته ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس والخارج النجس من غيرهما إذا فحش.
نعم، بارك الله فيك. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن جاء المؤلف هنا رحمه الله تعالى إلى باب جديد من أبواب الطهارة، وهو أبواب نواقض الوضوء. أبواب ماذا؟ نواقض الوضوء. ما هي الأمور التي تنقض الوضوء، يعني تبطل الوضوء؟ إذن نواقض الوضوء بمعنى مبطلات الوضوء. ما هي هذه المبطلات للوضوء؟ قال سبعة أشياء، سبعة أمور. طبعا المؤلف هنا ما ذكر بعض المسائل، سنأتي إن شاء الله على يعني عليها إذا أتممنا السبعة بإذن الله. قال الأمر الأول هو الخارج من السبيلين على كل حال. الخارج من السبيلين على كل حال. السبيلان أجلكم الله هما القبل والدبر. قال على كل حال، ماذا يقصد بقوله على كل حال؟ يعني سواء كان معتادا أو غير معتاد. كيف يعني يكون معتادا؟ المعتاد كما جاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أشار في هذا الحديث إلى ماذا؟ ولكن من غائط وبول. هذا هو الذي يقال إنه ماذا؟ معتاد، عادة يخرج من ماذا؟ من هذين السبيلين. طيب غير المعتاد قالوا قد يخرج الحصى، قد يخرج أكرمكم الله الدود أو الشعر، الدم، الاستحاضة، الودي، أنه غير معتاد. أما المني والمذي هذا معتاد. طيب وبعضهم يقول الودي كذلك من المعتاد. الشاهد أن قول المؤلف يقول الخارج من السبيلين على كل حال، سواء كان هذا الخارج معتادا أو غير معتاد. وهذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. بعض الفقهاء مثل المالكية قالوا لا ينقض إلا إذا كان معتادا، إلا إذا كان خرج من مخرجه المعتاد. يعني مثال عليه، خرجت أجلكم الله الحصى من الفرج سواء الرجل أو المرأة وليست رطبة، يعني حتى ما يقال إن قد مستها رطوبة فنقضت الوضوء، لا، خرجت جافة ويحصل هذا، قد تخرج ماذا؟ جافة. أو نسأل الله العافية والسلامة للمسلمين، لنا ولكم وللمسلمين، قد يصاب الإنسان بسحر أو شيء من هذا فيخرج شيء مثلا من أجلكم الله من الشعر أو شيء من هذه، أو حتى يعني تخرج أمور أخرى، يخرج جاف. ماذا؟ جاف، ليس رطبا. طيب هذا الخارج الآن عند المالكية ماذا؟ لا ينقض الوضوء. عند المالكية ما ينقض الوضوء، يعني وضوءه صحيح ولو خرج من ماذا؟ من السبيلين. طيب الآن ما هو الراجح؟ قول الجمهور الذين قالوا ينقض الوضوء سواء كان معتاد أو غير ماذا؟ معتاد. أو قول المالكية الذين قالوا إنه خرج من يعني من غير مخرجه أو ما اعتاد الإنسان أنه يخرج تخرج هذه الأشياء. الأقرب والله أعلم هو قول الجمهور، هو قول الجمهور أنه ناقض للوضوء، سواء كان مما اعتاد الإنسان خروجه من هذا المكان أو لم يكن معتادا. لماذا قلنا هذا هو الراجح؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وكانت امرأة يعني تأتيها الاستحاضة يعني الدم ليس الحيض، سيأتي معنا استحاضة، الاستحاضة وهو العرق، قد ينفجر عرق أو شيء من ذلك فيخرج ماذا؟ الدم من يعني من قبول المرأة. لما سألته رضي الله عنها عن هذا الدم قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض وهو دم أسود يعرف، يعني تعرفه النساء دم أسود، إذا كان هذا الدم فدعي الصلاة، أما إذا كان الآخر دم آخر فماذا؟ فتوضئي وصلي، فتوضئي وصلي. طيب هنا دم الاستحاضة، يقول أهل العلم دم الاستحاضة هل هو مما اعتادت المرأة أن ينزل عليها، أم أنه قد يأتيها في بعض الأحيان أو في بعض المرات عند يعني حصول شيء من هذه الأمور؟ قالوا دم الاستحاضة أمر غير معتاد عند المرأة، المعتاد هو الحيض، أما الاستحاضة ليست أمرا معتادا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال: إذا رأيت يعني هذا الدم فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا نقول ما خرج من السبيلين سواء كان مما اعتاد الإنسان خروجه من هذا المكان أو لم يكن ماذا معتادا، فنقول الصحيح فيه ماذا؟ أنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء لحديث ماذا؟ فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. واضحة هذه المسألة؟ طيب ننتقل مسألة أخرى قبل ما يعني نأتي للناقض الثاني. يصاب الإنسان في أيامنا وحتى فيما قبل، نسأل الله الشفاء والعافية لمرضانا ومرضى المسلمين، فيحتاج الإنسان أن يعني يعمل له ثقب في بطنه أو في جانب جسده ويخرج منه، أجلكم الله، قد يخرج منه البول أو يخرج منه ماذا؟ الغائط. طيب ما حكم هذا الذي يخرج الآن؟ ما خرج من مخرجه المعتاد، صح ولا لا؟ ما خرج من مخرجه المعتاد، لكن ننظر هنا للحديث، حديث صفوان بن عسال قال يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ننزع قال إلا من جنى ولكن من غائط وبول ونوم، يعني جعل ماذا؟ خروج الغائط أو خروج البول في حد ذاته ماذا؟ ناقضا من نواقض الوضوء. فنقول الأمر بالنسبة أكرمكم الله للبول أو الغائط سواء خرج من مخرجه المعتاد أو خرج من ماذا؟ من هذه الأنابيب أو شيء من ذلك التي تكون على طرف البطن أو المعدة، إذن سواء خرج من مخرجه أو من غير مخرجه البول والغائط هو ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض الوضوء. طبعا في هذه المسألة لا يختلط على البعض، قد يقول قائل أنا يعني أحمل هذه الكيس معي طوال اليوم، واضح الكيس أجلكم الله قد يتقاطر فيها البول، هذه مسألة أخرى وهي مسألة أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار هذا معذور ما فيه بأس أنه يصلي على حاله، يصلي على حاله يعني يتوضأ فقط إذا دخل وقت الصلاة ثم يصلي، ولو تقاطر أكرمكم الله البول منه في أثناء الصلاة فيستمر، هذا صاحب عذر، واضح؟ لكن كلامنا الآن عن ماذا؟ عن خروج هذا البول أو الغائط، واضح؟ واضح يا مشايخ؟ طيب إذن بالنسبة لي ما خرج من السبيلين قلنا المسألة الأولى سواء كان معتادا أو غير معتاد هذا ناقض من نواقض الوضوء، بالنسبة لأجلكم الله البول أو الغائط إذا خرج من غير مخرجه خرج من 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 هذه الأنابيب التي تجعل في يعني في جسد الإنسان لاستفراغ المعدة أو نحو ذلك، هذه نقول كذلك يكون فيها خروج هذا الشيء ناقض للوضوء. يبقى عندنا ماذا؟ يبقى غير البول أكرمكم الله، غير البول أو الغائط، مثل الريح، مثل الدم، القيح، الصديد، هذه قد تخرج من السبيلين، فالحكم فيها ماذا؟ أنها ناقض للوضوء. انتهينا من ما خرج من السبيلين. قد تخرج من غير السبيلين، هذه مثلا الأكياس التي توضع في على طرف جسد الإنسان المريض أو نحو ذلك، قد يكون يصاحبها خروج ريح، يصاحبها خروج ماذا؟ ريح. كذلك جسد الإنسان يخرج منه الدم، يخرج القيح، يخرج الصديد، هذه من الأمور كذلك التي اختلف فيها أهل العلم. لكن يقال بالنسبة لخروج الريح، قد يقول قائل لماذا فرقت بين الريح وبين البول أو الغائط؟ نقول لأن البول أو الغائط نص عليه ماذا؟ نص عليه الحديث، وليس له شيء يشبهه حتى نتردد في الحكم. لكن بالنسبة للريح فلها شيء يشبهها، فتردد الحكم بين أمرين. الريح قد تخرج من الفم الجشاء فتكون ماذا؟ غير ناقضة للوضوء بالإجماع، صح أم لا؟ قد تخرج من الفم الجشاء، هذا ما فيه إشكال، لا ينقض الوضوء. وقد تخرج الريح من مخرجها فنقول هي ناقضة للوضوء. طيب الريح التي تخرج مع المريض، تخرج مثلا من يعني من غير مخرجها، من مع هذه الأنابيب أو شيء التي توضع في جسد الإنسان حتى يخرج، قد تخرج هذه الريح فهي مترددة بين ماذا؟ بعض أهل العلم طبعا يقول إذا كانت في أسفل الجسد فهي أقرب للريح التي تخرج من الدبر، وإذا كانت في أعلى الجسد فهي تشبه ماذا؟ تشبه الريح التي تخرج الجشاء. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الريح إذا لم تكن من مخرجها الطبيعي وهو الدبر فلا تنقض الوضوء، لأن صار الأمر متردد بين ماذا؟ متردد بين أمرين، واضح؟ والأصل أنها غير ناقض للوضوء. حتى نقول أنها ناقض للوضوء لابد لنا من دليل واضح ينقلها من الحكم الأصلي وهو عدم النقض إلى أنها ناقض ومبطل للوضوء. فإذا نقول بالنسبة للريح ليست ناقضا من نواقض الوضوء. طيب بالنسبة للدم، القيح، الصديد، من باب أولى طبعا، بالنسبة للدم هل هو ناقض من نواقض الوضوء خروجه من الجسد؟ لو نظرنا في القصة التي مرت معنا سابقا حينما تكلمنا في الدم، الحارس الذي كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع وهو عباد بن بشر من حراس النبي صلى الله عليه وسلم، حينما وقف يصلي، ذكرنا لكم القصة بأكملها، وقف يصلي هو يعني صاحبه قد نام اضطجع، وهو وقف يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع كما هي القصة في مسند الإمام أحمد، فجاء ذاك الكافر فرآه يصلي ورماه ماذا؟ بسهم، ثم سهم ثاني، ثم سهم ثالث، وهو ينزع السهم ويكمل صلاته حتى رأى أنه على وشك الاحتضار والموت، أخبر أيقظ صاحبه، انتهى من صلاته وأيقظ صاحبه. الشاهد من هذا أنه كان يصلي ماذا؟ وهو ينزف هذا الدم. طيب وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله رضي الله عنه وأرضاه، وما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت بأن خروج هذا الدم منه كان مبطلا لأي شيء، مبطل لوضوئه. فنقول خروج الدم ليس ناقضا من نواقض الوضوء، سواء كان يعني المؤلف هنا قال ماذا؟ والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، المؤلف هنا يميل أو يذهب إلى قول من قال بأن خروج الدم ناقض من ماذا؟ من نواقض الوضوء، لا سيما إن كان فاحشا كثيرا، لكن إن كان قليل يقول ليس بناقض. لكن الصواب في هذه المسألة نقول أن خروج الدم ليس ناقضا من نواقض الوضوء لهذه الحادثة، قصة عباد بن بشر رضي الله عنه، كذلك عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، واضح؟ وما ذهب عمر أو قال بأن هذا يعني ناقض من نواقض الوضوء. كذلك عندنا قول الحسن البصري رحمه الله تعالى ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، أي قد يخرج منه شيء من هذه الدماء أو نحو ذلك فيمضي في صلاته، واضح؟ وهذه المسألة قلنا ذكرنا في الدرس يعني في درس مضى بأن هذه تختلف عن مسألة ماذا؟ النجاسة أو الطهارة، واضح؟ طيب، فإذا نقول ملخص المسائل هذه التي ذكرناها، أولا ما خرج من السبيلين هو ناقض من نواقض الوضوء سواء كان ماذا؟ معتاد أو غير معتاد. بالنسبة أجلكم الله للبول أو الغائط، سواء خرج من مخرجه أو من غير مخرجه هو ناقض من نواقض الوضوء، غير ذلك ليس بناقض، ليس بناقض للوضوء. هذا خلاصة ماذا؟ هذه خلاصة هذه المسألة، واضحة؟ طيب، ننتقل للتي بعدها إن شاء الله، أن نستطيع أن نأتي على النواقض السبعة.
قال رحمه الله وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما ولمس الذكر
بس يكفي، بارك الله فيك. قال وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. زوال العقل بأي نوع من أنواع هذا؟ بأي نوع من أنواع زوال العقل، سواء كان بالسكر أو كان بالإغماء أو كان بالتخدير أو كان بالنوم، أو كان بأي شيء؟ بالنوم. هو ناقض للوضوء. ما الدليل؟ كما سبق أن ذكرنا في حديث صفوان بن عسال قال ولكن من غائط وبول ونوم، يعني النوم ينقض ماذا؟ الوضوء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في سنن أبي داود قال العين وكاء السهم، العين وكاء السه. السه هي أكرمكم الله حلقة الدبر، حلقة الدبر من أسمائها تسمى السه. قال العين وكاء السه، يعني كأنها الرباط الذي يربط هذا هذه هذا المكان الذي يعني إذا قال إذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني إذا نامت العينان ماذا يحصل؟ يفك هذا الوكاء، هذا الرباط، فقد يخرج من الإنسان الريح أو شيء من ذلك وهو لا يشعر. قال العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. وفي بعض الروايات الأخرى قال إذا نامت العينان استطلق الوكاء، إذا نامت العينان استطلق الوكاء. طيب، هذا إذن دليل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. لكن المؤلف هنا قال ماذا؟ قال زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما. طيب، لماذا فرق بين النوم اليسير والنوم غير اليسير؟ نقول لأنه قد صح وجاء في حديث أنس في كما هو في صحيح مسلم قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كيف ينامون وهناك قلنا النوم ناقض من نواقض الوضوء؟ نجمع بين الحديثين، نجمع بين ماذا؟ الحديثين، النوم ناقض من نواقض الوضوء لكن النوم اليسير لا ينقض الوضوء. ما هو النوم اليسير والنوم العميق أو المستغرق؟ قالوا النوم اليسير كأن تغفو عيناك أو تنام حتى لو وضعت جنبك كما جاء في يعني حديث أنس كما هو يعني مثلا في سنن أبي داود قال في شرحه لهذا قال كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، قال حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق ماذا؟ رؤوسهم. جاء في مسند في عند البزار قال يضعون جنوبهم، يضعون ماذا؟ جنوبهم، يعني بمعنى أنه قد نام لكنه ما توضأ. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول النائم على قسمين، إما أن ينام ولا يشعر بما يدور حوله، لا يشعر، هذا نوم مستغرق، نوم عميق. النوع الثاني قد ينام، ينام ويسمع شيئا من الكلام حوله، وإن كان لا يميز هذا الكلام ولا يفهم ماذا يقولون، لكن قد يغط هكذا ويسمع الناس حوله يتكلمون، لا يميز ولا يعرف ماذا يقولون، لكن الشاهد أنه ماذا؟ أنه يعني يسمع ما يدور حوله، أو حتى لو نبهته قلت يا فلان استيقظ مباشرة. أما النائم ذاك لو قلت له يا فلان يا فلان قد لا يستيقظ، فهذا نقول نوم ماذا؟ هذا نوم عميق وذاك نوم غير عميق. فرق إذن بين النوم اليسير والنوم ماذا؟ المستغرق. هل هناك فرق؟ يعني بعض الفقهاء يقولون لو كان مثل ما قال المؤلف لو كان جالسا أو قائما عادة يصعب خروج الريح في هاتين الحالتين، لأنه قد يقولون قد مكن مقعدته، أما لو كان على جنب فيعني أسهل لخروج شيء من مثلا ريح أو نحو ذلك. نقول الحديث واضح وظاهر في هذا أن الصحابة كانوا يضعون ماذا؟ يضعون جنوبهم، يضعون جنوبهم، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإعادة الوضوء. طيب شخص شك قال أنا غفيت لكن ما أدري هذا النوم هو نوم يعني يسير أو نوم ماذا؟ مستغرق. نقول طبق القاعدة الفقهية وهي ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. أنت متيقن من وضوءك؟ نقول نعم. شككت في ماذا؟ شككت في انتقاضه أو عدم انتقاضه، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، واضح؟ شككت في الأصل أنك متوضأ. طيب فإذا بالنسبة للنوم نقول النوم ناقض من نواقض الوضوء إلا النوم اليسير، النوم اليسير لا ينقض الوضوء. وطبعا عرفنا ضابط النوم اليسير أنه يسمع الكلام الذي حوله. طيب ثم بعد ذلك الناقض الثالث
قال ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة.
نعم، الناقض الثالث ولمس الذكر بيده. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الخمسة في السنن وعند أحمد حديث بشرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. كذلك جاءت أحاديث أخر في هذا الباب وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، هذا أعم، يعني سواء كان قبلا أو دبرا ذكرا يعني رجلا أو امرأة، واضح؟ من مس فرجه فليتوضأ، وهو أعم من الحديث الأول. وجاء في مسند الإمام أحمد قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. طيب إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن مس الذكر ومس الفرج ينقض ماذا؟ الوضوء. حينما يتكلم الفقهاء أكرمكم الله، طبعا هذه المسائل يعني المسلم يتكلم فيها لغرض ولحاجة، يعني في مثل هذه لأن العلم لابد أن يوضح للناس. المقصود بمس أكرمكم الله الدبر الذي يقول فيه الفقهاء أنه ناقض للوضوء لا يقصدون فيه الإليتين، واضح؟ وإنما يقصدون ماذا؟ يقصدون حلقة الدبر، حلقة الدبر يعني المكان الذي أجلكم الله يخرج منه الغائط، هذا الذي يقصدون أن مسه ماذا؟ ينقض الوضوء. طيب سنأتي طبعا كيف يكون يعني المس، أي نوع من أنواع المس يكون يعني ناقض للوضوء. لكن الآن عندنا حديث بشرة رضي الله عنها بأن مس الذكر أو مس الفرج ناقض للوضوء. بعض أهل العلم خالف في هذه المسألة وقال لا، مس الذكر لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه قد جاء في حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره يتوضأ، قال إنما هو بضعة منك، يعني هو قطعة من جسدك، مثل ما يعني تمس أي شيء من جسدك لا ينقض الوضوء، فمس الذكر كذلك لا ينقض الوضوء. طبعا هذا الحديث ذهب عدد من أهل العلم إلى تضعيفه، تضعيف هذا الحديث، وهو لا يقاوم حديث بسرة الصحيح. وقد جاء يعني في بعض ألفاظ الحديث ما يدل على اضطرابه، يعني مثلا في بعض ألفاظ الحديث قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يمس ذكره في الصلاة، طبعا قالوا ما يتصور أن شخصا وهو في الصلاة يدخل يده من تحت ثيابه ويمس ذكره من غير حائل، فقالوا المقصود لعل المقصود هو من فوق الثياب، هل هو ناقض الوضوء؟ فقال إنما هو بضعة منك. كلام كثير لأهل العلم في هذا، لكن من ذهب من أهل العلم إلى تحسين الحديث قالوا نجمع بينه وبين حديث بسرة، فنقول يستحب استحبابا لا وجوبا، يستحب ماذا؟ الوضوء من مس الذكر، جمعا بين حديث ماذا؟ حديث بسرة وحديث طلق بن علي. واضح؟ حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، يعني ما يضرك أنك يعني مسسته أو لا. قالوا ها حديث بسرة يدل على الاستحباب. ممن ذهب إلى الاستحباب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن يعني حسن الحديث لا شك أن هذا القول يعني الذي ذهب إليه شيخ الإسلام قول قوي في الحقيقة، لكن الأقرب والله أعلم أن الحديث حديث ضعيف، حديث طلق بن علي لا يصح، فبالتالي لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى هذا الجمع، وهو أن يعني نقول بالاستحباب، فنقول حديث بسرة حديث صحيح وحديث طلق حديث ضعيف، فيقال بماذا؟ بأن مس الذكر أو مس الفرج ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. هنا طبعا يذكر الفقهاء مسألة، وهي المرأة إذا غسلت طفلها أو طفلتها، هل وهي متوضئة، هذه المرأة متوضئة، أو الرجل، لكن عادة المرأة هي التي تقوم بهذا، فإذا غسلت طفلها أو طفلتها هل هذا التغسيل هذا ومسها لفرج الطفلة أو الطفل ينقض الوضوء؟ جمهور الفقهاء على أنه ماذا؟ ينقض، على أنه ينقض الوضوء. قالوا الحديث عام، الحديث ماذا؟ عام، سواء كان طفل صغير أو كان ماذا؟ أو كان كبيرا. لكن ذهب الأوزاعي ورواية عند الإمام أحمد إلى أنه لا ينقض الوضوء. المالكية يقيدونها بمسألة أن الطفلة أو الطفلة تكون ممن لا يشتهى، يعني ليست في مبلغ النساء حتى أنها يعني قد يعني تشتهى أو شيء من ذلك، فيكون المس يعني ناقضا للوضوء. الشاهد في هذا نقول في مثل هذه المسائل يا مشايخ دائما أهل العلم يعني يذكرون سواء في هذه المسألة أو في مسائل أخرى أنه طالما أن الحكم إن أخذناه بشكل عام نقول إن المس مس الفرج ناقض للوضوء، لكن طالما أن الأمر قد يتردد أحيانا وتنبني عليه مسألة الاجتهاد في هذه المسألة، فإذا حصلت مثلا مشقة يعني كأن تكون المرأة على وضوء ويصعب عليها إعادة وضوئها ووقت الصلاة قد قرب أن يعني يخرج ونحو ذلك من هذه الأمور، فنقول المشقة تجلب ماذا؟
تيسير.
مشقة تجلب التيسير في مثل هذه. واضح؟ لكن طالما أن الأمر على السعة وعلى الميسور فالمرأة تحرص على ماذا؟ إنها إن غسلت طفلها أو طفلتها تعيد ماذا؟ تعيد وضوءها. هذا لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة. يبقى عندنا مسألة المس، مس الذكر. طبعا حينما يقول الفقهاء مس الذكر ناقض للوضوء لا يقصدون المس مثلا بالذراع، لو أصابت ذراعه أصابت يعني فرجة، أو أصابت مثلا يعني المرأة مثلا نظفت طفلها أو طفلتها من دون أن تمس، لكن أصابت ذراعها، أصاب مثلا ذكر الطفل، يقال الذراع يعني هذه ليس مس الذراع للذكر ليس له يعني حكم، ولا يقال إنه ينقض الوضوء. لا، المقصود بالمس هو ماذا؟ الكف، ظاهر الكف وباطنه، ظاهر الكف وباطنه، واضح؟ سواء مست يعني المرأة أو الرجل مس ذكره بباطن الكف أو بظاهره، هذا الذي يطلق عليه إنه مس للذكر وهو ناقض للوضوء، واضح؟ لماذا قلنا إن الأمر راجع إلى الكف وهو ظاهر الكف أو باطنه؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إنه إذا أفضى أحدكم بيده، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء. إذا أفضى بيده، أفضى بيده يعني أنه قد مسه بيده. طيب لماذا لم نقول كذلك؟ يعني جاء في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ليست اليد كلها ولا من الذراع، إنما هي ماذا؟ اليد التي هي إلى الرسغ يعني الكف، واضح؟ إذن مسألة المس ترجع إلى مس الكف، مس الكف ظاهر الكف أو باطن الكف. طيب المسألة التي تليها قال ولمس امرأة، ولمس امرأة، هذا الناقض الثالث ولا الرابع؟
الرابع.
قلنا الأول خارج من السبيلين، الثالث زوال العقل، الثالث لمس الذكر، الرابع لمس امرأة لشهوة، لمس امرأة لشهوة. هذه المسألة كذلك من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، منهم من قال إن لمس المرأة إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، الشافعية قالوا سواء مسها بشهوة أو بغير شهوة، مجرد مس الرجل للمرأة ينقض ماذا؟ الوضوء. والقول الثالث هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. طيب من قال إن مس المرأة ينقض الوضوء؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه ماذا قال بعد ذكره لوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا، فقالوا إن ملامسة النساء يعني ماذا؟ يعني مس المرأة، مس المرأة. طيب بعضهم فرق أن يكون بشهوة أو بغير شهوة، قالوا بشهوة ما ظنت نزول يعني المذي أو المني، وبعضهم قال لا مجرد المس فقط هو ناقض من نواقض الوضوء. لكن حينما ننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد هناك من الأحاديث ما يوضح لنا هذه المسألة أكثر، مثلا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا، حجرة عائشة رضي الله عنها صغيرة، تنام وهو واقف يصلي، قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت رجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضتها، فإذا سجد أراد أن يسجد، في رواية أخرى عند النسائي قالت مسني برجله، يعني مسها برجله فسحبت ماذا؟ رجلها، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام أرجعت ماذا؟ رجلها مرة أخرى، وهذا يعني يدل على ضيق بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هذا يشعرنا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من زهد في هذه الدنيا، ولو أراد سعة هذه الدنيا لحصلت له، لكنه صلى الله عليه وسلم آثر ما عند الله سبحانه وتعالى. فتقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام ورجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزها أو مسها برجله فتسحب رجلها. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسها وهو ماذا؟ في أثناء الصلاة. كذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. يقبل، الآن هذا ليس مجرد مس، وإنما يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. والتقبيل قد يكون ماذا؟ قد يكون بشهوة، قد يكون التقبيل من غير شهوة، لكن في الغالب أن التقبيل، تقبيل الرجل لزوجته، يكون ماذا؟ بشهوة، ولم يترتب عليه إنزال أو شيء من هذه الأمور، فيبقى الأصل أنه ماذا؟ غير ناقض للوضوء. تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله من كبار التابعين، وعائشة رضي الله عنها خالته، لأنه ابن أسماء، فيقول لخالته، يقول: ما أظنها إلا أنت، لأن ما صرحت، وهذا يدل على عفة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ما صرحت وقالت أن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني، لا، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. فلما سألها عروة ابن أختها قال: ما أظنها إلا أنت، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد من هذا أن مس المرأة هنا حصل وكان بشهوة، ومع ذلك لم ينقض الوضوء. فنقول الصواب في هذه المسألة، والله أعلم، أن مس المرأة وهو مذهب الحنفية الصواب، وهو الذي اختاره كذلك شيخ الإسلام بن تيمية، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لهذين الحديثين اللذان يعني ذكرناهما. طيب، ما معنى لامستم النساء إذن الذي قال الله عز وجل عنه إنه ناقض للوضوء؟ نقول في اللغة العربية عند أهل العلم قاعدة في اللغة، يقولون: زيادة مبنى الكلمة تفيد زيادة في معناها. انظر كلمة لمس ولامس، لمس ولامس، زيادة في مبنى الكلمة يفيد زيادة في معناها. لمس يعني مجرد ماذا؟ اللمس، المس. لامس فاعل، يعني أن يكون من طرفين، بمعنى جامعة، بمعنى أو جامعتم النساء. واضح؟ واضح أم لا؟ فيحتاج إلى، يعني لأن هذا الأمر يحتاج إلى الطهارة من هذا الحدث الأكبر، وهو يكون بالغسل، فإن لم يوجد يعني الماء فتيمموا صعيدا ماذا؟ طيبا. وهذا القول قد ذهب إليه، يعني أن الملامسة تكون بمعنى الجماع، هذا القول قال به ابن عباس ترجمان القرآن، وكذلك علي رضي الله عنهما، وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري. إذن مس المرأة ليس بناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. السابع، الخامس، نعم، تفضل.
قال: والردة عن الإسلام.
والردة عن الإسلام، هذا الخامس أم السادس؟ السادس، السادس، نعم. إذن السادس الردة عن الإسلام.
خامس
لا مشايخ، لا تختلفوا، هذا السادس، هذا السادس. نعد: الخارج من السبيلين، وزوال العقل، هذا الثاني، لمس الذكر، الثالث، الرابع لمس المرأة، نعم صحيح، والخامس الردة عن ماذا؟ والردة عن الإسلام والردة عن الإسلام. طيب السابع لم يذكره المؤلف سنذكره إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. إذن الخامس هي ماذا؟ الردة عن الإسلام. الردة لا شك أن الكفر والردة عن الإسلام سواء كانت بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد لا شك أنها محبطة للعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا الردة عن الإسلام شخص يعني توضأ ثم والعياذ بالله ارتد عن الإسلام بكلام كفري، سب الله سبحانه وتعالى أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذه المسائل الكفرية، الردة يقال إنها ماذا؟ محبطة للعمل، ومن هذا العمل الوضوء فهي محبطة لوضوئه. بعض الفقهاء قالوا الردة التي تحبط العمل جميعا هي أن يرتد ويموت على ماذا؟ يموت على هذه الردة. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يرتدد منكم عن دينه، شوفوا القيد، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فأولئك حبطت أعمالهم. فإذا الردة التي تبطل جميع أعماله هي ماذا؟ هي أن يرتد ثم يموت على هذا الكفر. أما هذه الردة التي يعني قد يحصل منه والعياذ بالله سب لله سبحانه وتعالى وشيء ثم يستغفر ويتوب ويعود إلى رشده ويعني يستغفر الله عز وجل ونحو ذلك، يعرف أن هذا الذي فعله هي ردة عن الإسلام ونحو ذلك ثم يرجع عن هذا الفعل، فهل هي محبطة للعمل؟ الظاهر من هذه الآية أنها لا تحبط ماذا؟ لا تحبط وضوءه. لكن لا شك طبعا القول بما يعني ذهب إليه أكثر الفقهاء هو الأحوط والله أعلم. فإذا الردة ناقض من نواقض ماذا؟ الوضوء. طيب السادس
قال وأكل لحم الإبل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل له أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ منها. قيل فنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
نعم السادس هو أكل لحم الجزور الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث الصحيح سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. كذلك حديث جابر يعني ابن سمرة رضي الله عنه وهو كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، ولا نتوضأ من لحوم الغنم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن أكل لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، ناقض من نواقض ماذا؟ الوضوء. بعض الفقهاء لا سيما المالكية قالوا إن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. ما الدليل؟ قالوا حديث جابر بن عبد الله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. لكن كما نقول دائما أن الأولى الجمع بين هذه الأحاديث، نقول حديث جابر بن عبد الله حديث عام، وحديث جابر بن سمرة حديث ماذا؟ خاص. يعني كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني لا يتوضأ مما مسته النار من اللحم ونحو ذلك. لكن حديث جابر بن سمرة يخرج ماذا؟ يخرج الأكل، أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل، واضح؟ فإذا هذا خاص من ذاك الحديث العام. جميع أنواع اللحوم لا تنقض الوضوء إلا لحم الإبل ينقض الوضوء. طبعا تكلم الفقهاء عن التفريق بين لحم الإبل ولحم الغنم. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم كلام طويل جميل في هذه، يعني فأنا دائما أشير لكم يعني في مثل هذه المسائل ترجع لكلام هؤلاء الفقهاء هؤلاء العلماء تجد عبارات جميلة تغنينا في الحقيقة عن يعني عن العبارات المعاصرة. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر يعني كلاما جميلا في هذا وغيره كذلك من الفقهاء، لكن قال أن طبيعة الإبل طبيعتها ماذا؟ طبيعتها عدوانية، طبيعتها عدوانية فيها من الحرارة، وأنت أمرت يعني حينما تغضب وحينما يكون في الإنسان هذه الحرارة وهذا الغضب أمرت بماذا؟ بالوضوء، صح ولا لا؟ حتى تخفف من ماذا؟ من حرارة هذا الغضب الذي فيك. فإذا تناولت هذا الطعام الذي قد يولد عند الإنسان شيء من هذه الحرارة والطبيعة العدوانية فتطفئها بماذا؟ تطفئها بالوضوء، واضح؟ وليست لأن الإبل يعني أنها من شيطان لا يراد بها، لا، المقصود فيها أنها يعني طبيعتها شيطانية عدوانية، ليست كالأغنام التي هي ماذا؟ تكون فيها يعني الطيبة والسهولة في يعني في تربيتها، لا، طبيعة الإبل فيها من الشدة وفيها من يعني الأمور الصعبة التي قد تنعكس على من يأكل هذا اللحم. فإذا نقول الصواب في هذا والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو الوضوء مما مست مما يعني من لحوم الإبل. طيب، ثم قال طيب قبل ما ننتقل لهذه المسألة، هناك يعني المؤلف قال ماذا؟ نواقض الوضوء سبعة، وهو ذكر ماذا؟
سبعة، ذكر سبعة،
ذكر السابعة. طيب نقرأ.
هو لا فرق شيخ حفظك الله أحسن الله إليك، قال ولمس الذكر بيده ولمس امرأة، ففرق بالواو العاطفة.
إيه نعم، لكن لو رجعنا مرة أخرى قال الخارج من السبيلين،
هو عطف واو.
أيوة نعم، لا هو قال الخارج من السبيلين والخارج النجس اثنان، وزوال العقل ولمس الذكر، والخامس لمس امرأة
بشهوته،
والسادس الردة، والسابع أكل لحم الجزور. وكذلك هنا الفقهاء الحنابلة لو أردنا أن نضيف ثامن كما هو عادة الفقهاء الحنابلة بالذات يقولون غسل الميت، غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء، ويعني هذا من ما ذهب إليه الحنابلة خلافا للجمهور، والصواب مع الجمهور، والصواب مع الجمهور أن غسل الميت ليس ناقضا من نواقض الوضوء. لماذا؟ لأن يعني قد جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، هذا عند الحاكم في المستدرك، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. كيف نفسر هنا من غسل ميتا فليغتسل؟ قلنا مع الأحاديث الأخرى ومع فهم سلف هذه الأمة، جاء عن ابن عمر قال في عند الدارقطني قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن وضحت عندنا صورة المسألة، يعني الأمر الذي جاء من غسل ميتا فليغتسل أمر للاستحباب، أمر للاستحباب. لماذا؟ إن في أثناء تغسيل الميت قد يمس عورته معنى الأصل، يعني وهذا لابد ينتبه له من يغسل الأموات، لابد أن لا يكشف عورته وإنما يغسل من تحت ماذا؟ من تحت غطاء، لكن قد يحصل فرضا أنه قد مس شيء أو يتلوث بشيء مثلا أكرمكم الله من بول أو غائط أو شيء من هذه، فمن باب الاستحباب وليس الوجوب أنه إذا غسل الميت يغتسل. إن ابن عمر يقول كنا نغسل فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، هذا طبعا من النواقض التي يعني ذكرها الحنابلة، ولكن الصواب مع الجمهور وهي أن هذا تغسيل الميت ليس ناقضا من نواقض الوضوء. آخر مسألة قبل الأذان، باقي أظن يسير شيء يسير على الأذان، آخر مسألة.
قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما.
طيب هنا يشير إلى مسألة هامة أشرنا لها في أثناء حديثنا في هذا الباب، أن الطهارة إن كنت متيقنا منها فلا تنتقل من هذا اليقين إلا بماذا؟ إلا بيقين. أما شخص يقول أنا متوضئ، أنا متوضئ وشككت في ماذا؟ في مسألة الحدث، هل خرج مني شيء أو انتقض وضوئي أو كذا أو كذا، نقول اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على
ما كان،
على ما كان. فإذا أنت متوضئ وشككت في الحدث، شككت في خروج شيء أو شككت في انتقاض طهارة، تقول ما أدري أنا ذهبت إلى الخلاء أو لم أذهب، شك، نقول في مثل هذه الحالة الأصل أنك على وضوء، الأصل أنك على وضوء، فصلي على وضوءك. تقول أنا يعني غير متأكد لكن غالب الظن، نقول وهذا الذي يطلبه منك الشرع، يطلب منك ماذا؟ غالب الظن، غالب الظن أنك متوضئ. فإذا لا يعني توسوس أو تنتقل لمثل هذه الشكوك، ولا تفتح على نفسك هذا الباب، تقول الأصل أنك متوضئ، إذن أنت على وضوء. طيب اعكس المسألة، شخص متيقن من ماذا؟ من أنه ليس على وضوء، ويقول ما أدري أنا توضأت أم لم أتوضأ، ماذا نقول؟
الأصل،
الأصل أنك ماذا؟
ما توضأ،
أنك لست على وضوء، ومسألة الوضوء أنت شاك فيها، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنك غير متوضئ فاذهب وتوضأ. واضح يا مشايخ؟ هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف هي يعني قاعدة فقهية تندرج تحتها مسائل كثيرة، وهي اليقين لا يزول بالشك. بهذا نكون ولله الحمد، هذه أول مرة أظن صحيح، نكون ولله الحمد قد انتهينا من باب كامل في هذا اليوم، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.